وهذه الأسماء الأربعة هي الذي ذكرت في سورة الحديد في بداية سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن دل على إحاطته عز وجل بكل شيء. فأوليته دلت على 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 أوليته دلت سبحانه وتعالى على إنشائه للأشياء، على أنه ابتدأ على إنشائه للأشياء وأنه ابتدأها من العدم، فدل ذلك على إنشائه عز وجل وخلقه للأشياء من العدم أوليته. وآخريته دلت على بقائه، وظاهريته دلت على علومه، وباطنيته دلت على دنوه. فقال إن الأول والآخر دل على إحاطة الزمان، دل على إحاطة الزمان، والظاهر والباطن دل على إحاطة المكان. فما من زمن إلا وله أول وله آخر، أو ما من شيء إلا وله زمان أول وزمان ثاني، أو له من حيث المكان ومن حيث المكان فله علو وله دنو. فالمخلوقات محكومة بالظروف، محكومة بالظروف بظرف الزمان وظرف المكان. فما من مخلوق إلا وله حدوده الزمانية وحدوده المكان. أما الله تبارك وتعالى فإنه قد أحاط بالحدود الزمانية، فالأولية والآخرية إحاطة بالحدود الزمانية، والظاهر والباطن هو إحاطة بالحدود المكانية سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الذي هو فوق عباده سبحانه وتعالى هو قريب من عباده، كما في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ومن حبل الوريد. فهو سبحانه وتعالى مع علومه هو عز وجل قريب. فهذه الأسماء الأربعة المتتابعة أيضا أسماء متلازمة، فالأول والآخر والظاهر والباطن كل ذلك دل على إحاطته عز وجل بالأشياء. ثم قال الأحد الفرد القدير الأزل الصمد البر المهيمن العدل. الأحد ورد هذا الاسم في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، فأحديته عز وجل دلت على انتفاء المشاركة، على انتفاء المشاركة في كل شيء، فهو أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته على الحق. الأحدية دلت على نفي المشاركة من كل وجه، دلت على نفي المشاركة من كل وجه. فهو سبحانه وتعالى أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في إلهيته، في ربوبيته عز وجل. وهذه الأحدية تأكدت في سورة الإخلاص بنفي ضد ذلك، فقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تأكيد لأحديته عز وجل وصمديته. فالله عز وجل وصف نفسه بوصفين أثبت لنفسه اثنين، الصمد والأحد. ثم نفى الله تبارك وتعالى الولد والوالد والكفء، فنفيه للولد والوالد والكفء هو تأكيد لأي شيء؟ للأحدية والصمد. وهنا يعني قاعدة في الأسماء والصفات، أن النفي في أسماء الله في صفات الله تبارك وتعالى إنما مقصود منه الصفات الثبوتية التي هي صفات المنفي. المقصود بالنفي الصفات المنفية، الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه صفاته وهي صفات نفس وعين. هذه الصفات المقصود منها هو الكمال في الصفات الثبوتية. نضرب على ذلك أمثلة، مثلا الله عز وجل أثبت لنفسه خلق السماوات والأرض ونفى عن نفسه عز وجل التعب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب لا تعب كما قال اليهود. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات وما في ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فتمام قدرته سبحانه دل على تمام قدرته نفي عجزه، لأن القدرة عكسها العجز، فالله عز وجل نفى العجز حتى يثبت لنا تمام ماذا؟ تمام العلم. وكذلك موسى عليه السلام لما سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفيه فقوله لا يضل لا ينسى لتأكيد الصفة الثبوتية التي هي صفة العلم. وقوله تعالى أيضا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإذا الصفة صفات السلب ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لبيان كمال صفات الثبوت، يعني مقصود منها إتمام وبيان كمال صفات الثبوت، مفهوم هذه القاعدة؟ فالله عز وجل الذي قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، هذه الأحدية دلت على نفي المشاركة، فأكد الله تعالى أحديته سبحانه وتعالى في سورة الصمد بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد فيكون له عز وجل أبناء، ولم يولد فيكون له آباء، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له عز وجل شركاء نظراء عز وجل، أن يكون له نظراء. فالله سبحانه وتعالى نفى الأصل ونفى الفرع ونفى النظير، وهذا يعني من تمام الأحدية، فهو عز وجل وتر وخلقه شفع عز وجل، وتر ليس معه أحد. وبالنسبة لنفي الكفء هنا في هذه الآية، نفى الله تبارك وتعالى الكفء لإثبات الأحدية، ونفى في موضع آخر عز وجل السمية، السمية أن يكون هناك ما يساميه، كما نفى عز وجل الندة، وهذا يعني كله متقارب مع فروقات. فمثلا الكفء ما هو الكفء؟ هو النظير المساوي، النظير المساوي، أقول فلان كفء في فلان، كفؤه بمعنى يساويه في السن، يساويه في العلم، يساويه في الشرف، وأقول فلان ند في فلان، نده بمعنى نظيره المناوي المضاد، نظيره المناوي، فهو نظير مناوي. فالله سبحانه وتعالى نفى النظير المناوئ كما نفى عز وجل النظير المساوي سبحانه وتعالى، ونفى عز وجل السمية. هل تعلم له سمية؟ ليس له من سمية عز وجل. فهذا من هذا من معاني أحديته عز وجل، الأحد القدير الأزل، الأحد القدير الأزل. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى عز وجل أنه قدير، والقدير هو الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وله مطلق القدر، وله مطلق القدر. قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه وتعالى إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. فجمعت الآية بين العلم والقدرة، فقد يعلم الإنسان الشيء ولكنه لا يقدر عليه، يعلم ولكنه لا يقدر، أما الله تعالى فإنه متصف بكمال العلم وكمال القدرة عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أولم يروا أن الله قال سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وقال تعالى في سورة الأحقاف قال في سورة ياسين وقال سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي ما عبأ سبحانه وتعالى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقال سبحانه وتعالى أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض الآية سورة ياسين الآية أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق بقادر على أن يخلق مثله بقادر وقرأ رويد عن يعقوب وهو من العشرة قرأ يقدر على أن يخلق مثله فهو سبحانه وتعالى يقدر عز وجل فالله عز وجل هو القدير القادر سبحانه وتعالى المقتدر القدير القادر المقتدر عز وجل الذي لا يحجزه شيء الذي لا يحجزه شيء والقدرة على الأشياء هو مما يكون من الموجودات أما ما لا يكون من الموجودات مما هو مستحيل فهذا لا يسمى شيء هذا لا يسمى شيء بمعنى ما جعله الله سبحانه وتعالى أمرا ساريا في خلقه وكونه عز وجل من عدم الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين فطلب ذلك هذا لا يسمى شيء هذا لا يسمى شيئا فالله عز وجل يخلق الشيء الذي هو موجود الذي هو له وجوده سبحانه وتعالى فهو قادر عز وجل على كل شيء على عدل على إعدامه على إبقائه على إحيائه على إماتته فهو قادر فهو على كل شيء الأزلي سبحانه وتعالى الذي لا انتهاء له الذي لا ابتداء له عز وجل فعلمه فذاته ذات أزلية وصفاته أزلية فالله سبحانه وتعالى ما استفاد اسم الخالق من مخلوقاته أو اسم الرب من مربوباته بل له عز وجل اسم الخالق ولا مخلوق واسم الرب ولا مربوب له اسم الرب ولا مربوب وله اسم الخالق سبحانه وتعالى ولا مخلوق له اسم الخالق ولا مخلوق وله اسم الرب ولا مربوب كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإنشاء البرية استفاد اسم البارئ له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق سبحانه وتعالى الأحد الفرد القدير الأزل طبعا الفرد هو تعريف للأحد فالأحد في اللغة هو بمعنى الفرد والفرد ليس من أسماء الله عز وجل وإنما الذي هو من أسماء الله تعالى هو الأحد فالفرد هو تفسير للأحد الأزل ليس من أسمائه سبحانه وتعالى وإنما هو من صفاته من الإخبار عنه عز وجل وسنذكر في نهاية فرض هذه الأسماء الفرق بين أسماء الله تعالى وما هو خبر عنه ووصف نعم الصمد الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد الذر المهيمن العدل الصمد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وفيه معاني فمن معاني الصمد الذي لا جوف له الذي لا جوف له وهذا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أكثر السلف عن أكثر السلف أنهم قالوا الذي لا جوف له وقال الشعبي وهذا متعلق بهذا التفسير. قال الشعبي: الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الذي لا يأكل ولا يشرب. والمعنى الثاني: الصمد هو، وفسر ابن عباس ذلك أثر فقال: هو السيد الذي قد كمل في سؤلده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. السيد الذي قد كمل في سؤلده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته. قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤلده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد. هو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد. فإذا الصمد هو السيد الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد. هذا معنى الصمد، هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد. ومنهم وهو الحسن قال: هو الحي القيوم الذي لا يموت. هو الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وأظهر هذه الأقوال وأشهرها هو القول الثاني، أنه سبحانه وتعالى هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد. والأول مأخوذ من لغة العرب، الصمد هو الذي لا جوف له، لأن التجويف للشيء هو ضعف فيه، هو ضعف فيه. فالله سبحانه وتعالى ليس من صفاته النقص، ولهذا فإن الإنسان ضعيف، ومن أسباب ضعفه أنه مجوف، أنه مجوف. يعني في الحديث أن إبليس لما أن الله تعالى لما خلق آدم جعل إبليس يطوف به، قال: لئن قدر الله علي هذا ليرين ما أصنع. قال: فدخل من فمه وخرج من جبره، أنه أجوف، فعرف أنه مخلوق لا يتمالك، عرف أنه مخلوق ضعيف. ولهذا في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان في الشيطان يتخلل الإنسان، وهذا من ضعف الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا جوف له، ولهذا فإنه سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب كما قال الشعبي. وهذا أيضا من تفسير الصمد، هذا أيضا من تفسير الصمد. ولهذا قال: إن الصمدية شاملة لكل الأسماء الحسنى والصفات. الصمدية شاملة لكل الأسماء الحسنى والصفات. وقال: إن السر في سورة الإخلاص هذا الاسم الصمد، ولذلك سميت السورة به أحيانا، أو تسمى السورة به سورة الصمد، وهي سورة الإخلاص. ولذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن الكريم، تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن كما قال أبو العباس بن سريج على ثلاثة أقسام: ثلث الأحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء وصفات. ثلث أحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء وصفات. فدل هذا الاسم، ودلت هذه السورة على جميع الأسماء والصفات. الصمد البر المهيمن العدل. البر في تفسير عن ابن عباس هو اللطيف، وفي تفسير آخر عن الضحاك هو الصادق في وعده. البر، فالله سبحانه وتعالى يتصف بصفة البر. البر لطف، في لطف منه سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، يلطف بمن يشاء من عباده، إن ربي لطيف لما يشاء، وهو إنجاز لما وعد عز وجل. وورد هذا في سورة الطور، قال سبحانه وتعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهم كانوا يأملون في الدنيا بدعوته ربه سبحانه وتعالى أن ينطف به، لأنهم كانوا في شفقة دائمة من عذابه عز وجل، أن ينطف به وأن ينجز لهم ما وعد عز وجل. وهذا ما حصل فعلا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الصمد البر المهيمن العلي، المهيمن العلي. فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه مهيمن، والمهيمن قال ابن عباس الشهيد، الشهيد سبحانه وتعالى، وقال وقيل هو الرقيب عز وجل. فهو سبحانه وتعالى مهيمن على كل شيء، مهيمن على كل شيء. قال تعالى أفمن هو قائم على كل شيء بما كسب، أفمن هو قائم على كل شيء، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فمن هو قائم على كل نفس بما. فالله سبحانه وتعالى له القيومية على كل شيء، وما وليس من شيء له هيمنة عليه سبحانه وتعالى. العلي، العلي هو علوه سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وصفة، ذاتا وقدرا وصفة. فالعلي هذا الاسم ومثله الأعلى، العلي الأعلى ومثله المتعال سبحانه وتعالى، المتعال أو المتعالي، يعني سواء قلت المتعال أو قلت المتعالي إيان. الله عز وجل يتسمى بهذه الأسماء، أنه علي وأنه أعلى وأنه سبحانه وتعالى متعالي. فهذه الأسماء دلت على علوه، وعلوه تبارك وتعالى علو ذات وعلو قهر وعلو صفات، علو ذات وعلو قدر وعلو صفات. علو القدر أو الشأن وعلو الصفات مما اتفق عليه أهل الإسلام، ممن اتفق عليه أهل الإسلام، فما خالف في ذلك أحد من المسلمين. أنه علو القهر، علو القدر وعلو القدر وعلو الصفات، علو القدر وعلو الصفات سبحانه وتعالى. فهو عز وجل له العلو سبحانه وتعالى قدرا وشأنا وقهرا. قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأراد أن يوضح أكثر هذا الأخير الذي هو الاسم من أسماء الله تعالى العلي، قال علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. الله سبحانه وتعالى له علو القهر، وله عز وجل علو الشأن القدر. الشأن الأمر أو القدر، فهو سبحانه وتعالى شأنه عظيم، تعالى شأنه عز وجل. الحديث هو عن علو الذات، يعني هذا الذي يحتاج إلى بسط من القول ونوجز ذلك، فلسنا في مقام البسط الشديد، وإنما يعني المقام هو مقام تذكير للمسائل الأصول التي هي منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتقاد. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسم العلي، فمن هذا دل على صفة العلو، علو ذاته عز وجل. فهو سبحانه وتعالى فوق عباده، وهو عز وجل مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد دلت النصوص القرآنية والحديثية على علو الذات، وهي تربو على 20 نصا كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هي نصوص كثيرة دلت على علو الرب عز وجل. من هذه النصوص نذكرها الأسماء الدالة على العلو، الأسماء الدالة على العلو بكل معانيه: العلي، الأعلى، القاهر، الظاهر، القهار، هذه كلها دلت على علوه سبحانه وتعالى، على علو الذات وعلو الخلق. كذلك التصريح باستوائه عز وجل على عرشه، فالله سبحانه وتعالى صرح في آيات كثيرة وهي 7 آيات في كتابه تعالى بأنه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمه. في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان، وفي سورة طه، وفي سورة الحديد، وفي سورة السجدة. فهذه 7 مواضع ذكر الله تبارك وتعالى فيها استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمه. فالحصل وقع جدل في معنى هذا الاستواء. والصحيح في تفسير القرآن الكريم أن القرآن الكريم يفسر الكتاب بالكتاب، أو الكتاب بالسنة، أو الكتاب بأقوال من شهدوا تنزل الوحي، وهم الأصحاب أو الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. فجاء في صحيح البخاري، ونقل ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري وابن كثير عن جمع من السلف وجمع من التابعين لهم بإحسان، بأنهم ذهبوا إلى أن استوى بمعنى على. ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى، فقال أبو العالية: استوى إلى السماء قال ارتفع. وقال مجاهد: استوى على. ونقل البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس هذه التفاسير، وذكر عن المفسرين أن معنى استوى بمعنى ارتفع. ولا يعرف في لغة العربي، لا يعرف يعني الصفة استوى على إلا بمعنى ارتفع، استوى على إلا ارتفع وعلى. أما بمعنى استولى فقد رد هذا التفسير أهل اللغة، ردوا على من فسر هذا التفسير، منهم ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، ابن الأعرابي كما نقل ذلك عنه اللالكائي وغيره، أن رجلا جاء إليه فقال: يا أبا علي، الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ قال: كما أخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على عرشه على. فقال الرجل: لا يا أبا علي، إنما هو استولى. فقال ابن الأعرابي: ما أنت وهذا، لا يقال للشيء استولى إلا أن يكون له مضاد، فاستولى يدل على نوع نزاع، والله تعالى ليس له من منازع. قال: ما أنت وهذا، لا يقال للشيء استولى إلا أن يكون له مضاد. أما سمعت قول النابغة: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد؟ ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد؟ الأمد هو نهاية السباق، فيجعلون في نهاية السباق أمارة من وصل إليها ومن أمسك بها فإنه الفائز. فيقولون: فلان استولى على الأمد، بمعنى أنه فاز في السباق وأنه بز أقرانه. فالله سبحانه وتعالى ليس له من ند ولا قسم ولا تميم عز وجل. فلذلك تفسير استوى بمعنى استولى هو لا يليق مما لا يليق بجلاله وعظمه، وإنما ينبغي للناس أن يأخذوا بما كان عليه الأولون في يعني بيان معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ولا ينبغي للناس أن يحملوا عقولهم في صفات الله عز وجل، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال حماد بن زيد أيضا من الأقوال في هذا الصدد، قال حماد بن زيد: إنما يحاول أن يقول ليس في السماء شيء. والأقوال حقيقة كثيرة، ومن المشهور من الأقوال قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عنه غير واحد من أهل السنن والآثار، أن رجلا دخل المسجد فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله تعالى حتى أخذته الرحضاء
ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا ضالا فأمر به فأخرج. هذا هو اللفظ الوارد عن الإمام مالك، وبعضهم يرويه بالمعنى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن الصحيح هو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأيضا هذا ثابت عن شيخه ربيعة رحمه الله تعالى أنه قال نفس الكلام: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والكيف غير معنى. وعلى رسول البلاغ وعلينا الإيمان أو التصديق، وكما قال رحمه الله تعالى. فربيعة يعني وافقه تلميذه الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا، وكذلك الشافعي الذي هو تلميذ الإمام مالك يقول الشافعي رحمه الله تعالى، ويروي ذلك بالسند المتصل إليه ابن أبي يعلى، فيقول الشافعي: السنة التي أنا عليها، ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها فأحلف عنهم، يعني أنا أقسم عنهم قسما، مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام مالك، ونقلا كذلك عن سفيان وغيره. فهذا هو الذي صح عن الأئمة الأعلام. أما التفاسير الأخرى كالتولى وما إلى ذلك، فإن هذا تفسير المتكلمين، وليس هو بتفسير صحابة، ولا هو بتفسير التابعين لهم بإحسان. فأظن الوقت انتهى، ونأتي على ما تبقى إن شاء الله تعالى من بعض النصوص الدالة على علو ذاته سبحانه وتعالى في الدرس القادم بحول الله تعالى وقوته. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح.